بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لرشيد الهجري: أنت معي في الدنيا والآخرة. أطلب مجلسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المسألة الفقهية مقدمة لأحكام التطهير. ما الذي يلزم الإنسان أن يتعلم أحكام التطهير؟ يلزمه أن هناك ثلاثة أمور لا بد أن يعرف أحكام التطهير، ما لو ابتلى قبل أداء هذه الأمور الثلاثة أو قبل الإشراف على هذه الأمور الثلاثة والقيام بها، لو ابتلى بأنها لاقت النجاسة. ثلاثة أمور يلتفت إلى الإنسان. الأول أن الطواف يشترط في طهارة البدن وطهارة اللباس الإحرام، فإذا كان هو في الأساس ما يعرف شلون يطهر اللباس من الدم أو من البول لو ابتلي، إذن الإنسان يتعلم أحكام التطهير باعتبار أن هذا الطواف لو صار في عمره في حج الطواف لابد يكون البدن طاهر واللباس طاهر أيضا، سواء طواف واجب أو مستحب ما يفرق. وكذلك هذا الذي لو طاف عمدا وبدنه عليه نجاسة أو ولباسه فيه نجاسة، إذا كان متعمد يبطل هذا الطواف. إذا بطل الطواف وكان سلسلة أعمال الحج بعد شيء خلص أمور متلاحقة. فشاهدنا هذا ما يرتبط بالأمر الأول. أمر ثاني، ليش يتعلم أحكام التطهير؟ لأن الأكل والشرب يشترط في المأكول وفي المشروب، أو فلنقل لا يجوز له أن يأكل شيئا نجسا ولا شيئا متنجسا، ولا يشرب شيء نجس ولا شيئا متنجسا. وهذه مسألة مهمة. واحد يروح إلى مطعم مثلا في بعض الأكلات اللي هي أساسا نجسة، أو اللي يسويها واحد كافر، فرض كافر ليس مسيحيا ولا يهوديا، حتى لا ندخل تفاصيل سيستان سيد أخوي، كافر الأواني متنجسة الأكل يتنجس، أو لا نفس الأواني اللي ينطبخ فيها ذاك لو كان حتى لو مسلم، إذا ذاك الإناء كان متنجس بنجاسة فإذا أحكام التطهير مجالها واسع. فالطواف في الأكل والشرب. بعد الأمر الثالث وهو في الصلاة. في الصلاة بالنسبة إلى المكان المصلي، إلى شروط، بالنسبة إلى لباس المصلي، بالنسبة إلى نفس المصلي، فإذا الفقهاء قالوا ثلاثة أمور يلتفت لها الإنسان، هذه الأمور اللي تدعو حتى يعرف أحكام التطهير: الطواف والأكل والشرب والصلاة. هذا ما يرتبط المسألة. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قصة عالم هذه الليلة، نذكر قصة للشيخ الأعظم الأنصاري. كذلك ذكرنا فيما سبق أن هذا الشيخ قد حدث بعض الناس بأمور غيبية، وقلنا إحنا هذا لا شك عنده اتصال بالإمام المعصوم. هذه الليلة القصة تؤكد ما ذكرنا. القصة اللي نذكرها هاي الليلة، واحد من تلامذته يقول في بعض زياراتي المخصوصة لكربلاء نص الليلة احتجت الحمام، طلعت أخذت السراج اعتبار الطرق طينية كانت، يقول حتى أضيء لي الطريق، بينما أنا أمشي لأشوف واحد هيئة الشيخ الأنصاري نص الليل، قل قربت منه ولا إذا هو الشيخ الأنصاري يقول أنا اتبعته مو لغرض شيء، إنما بس حفاظا عليه، قلت راح التدريس في النجف، الشيخ الأعظم طالع وحده بالليل، يقول فاتبعت حتى حفاظا عليه، شفت راح إلى بيت خارب، وقف على الباب يقول أسمع قرص زيارة الجامعة كلها، وهذا مو مقام ولا مثلا مسجد أو خربة. يقول دخل سمعته يتكلم مع أحد لا أراه، ما أشوف هذا اللي يتكلم وياه الشيخ الأنصاري منه، وخرج. يقول بعدين رحت إلى الحمام قضيت حاجتي، رحت إلى حرم الحسين شفت الشيخ الأنصاري هناك ما كلمته، يقول استنيت رجعنا النجف. يقول يوم الأيام قلت له شيخنا في ليلة في كربلاء ذيك الليلة الفلانية أنا شفتك، رحت إلى خربة وقفت وقريت زيارة الجامعة ودخلت وتكلمت يا رجل وطلع، من هذا الرجل وليش قريت زيارة الجامعة قبل لا تدخل؟ يقول فقال لي أحيانا أحتاج للاتصال بالإمام الحجة أن أقرأ الزيارة الجامعة للاستئذان، في الاستئذان يقرأها عن ظهر غيب. كلمة هذه يفهم منها بلا أدنى لبس أنه مو مرة يلتقي به ولا مرتين، وإن بعض الأحيان حتى يدخل على الإمام يحتاج يقرأ زيارة الجامعة. يقول ديك الليلة يوم شفني وقفت على الخريبة الإمام كان موجود وقرأت الزيارة الجامعة استأذن عليه ودخلت والتقيت به. هذا ما يرتبط بقصة عالم، صلى على محمد وآل محمد. نتكلم من هذه الليلة وربما نأخذ معها ليلة أو ليلتين عن شخصية غامضة وأسباب الغموض متعددة، منها أولا التاريخ ما ذكر عنها شيء كثير مثل غيرها، ثانيا أكو اختلاف حتى في أصولها يعني من وين هي، ثالثا هذا الشخص اللي نتكلم عنه ما إلى علاقات كثيرة ممتدة، وكان تقدر تقول بل كما قال المرضى من المستضعفين، وشأنه غريب لأن الإمام أمير المؤمنين اختار من بين أشخاص لكي يعلمه علم المنايا والبلايا، يعني عند أهلية بأن يكون وعاء لعلم من علوم أمير المؤمنين. هذا الرجل هو رشيد الهجري. أول شيء نتكلم حول الكلمة ثم نذكر ثلاثة أمور هذه الليلة عنه ونواصل الكلام عنه إن شاء الله في الليالي القادمة. الكلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول له يا رشيد أنت معي في الدنيا والآخرة، كلمة عظيمة اللي يتفكر فيها فعلا يعني حس أن هذا الرجل معادي، اللي أمير المؤمنين بنفسه يقول أنت معي، يضيف المعية إلى نفسه، يضيف المعية إلى نفسه مع ثم يضيف إلى نفسه ثم يجعل ظرف المعية في الدنيا والآخرة. زين وين العظمة في هذه الكلمة؟ العظمة فيها أن أمير المؤمنين بنفسه يشهد إلى بالمعية، يعني إذا واحد ادعانا ويا أمير المؤمنين يمكن يكون يمكن ما يكون فعلا معه، لكن أن أمير المؤمنين يقول له أنت معي في الدنيا والآخرة هذا شأن عظيم. ثم أنه يقول له معي في الدنيا والآخرة في دار العمل وفي دار الجزاء، يعني شهادة أمير هو مع أمير المؤمنين عملا ومع أمير المؤمنين جزاء، وأن ينال أحد الأمرين مجتمعين هذا عظيم. يمكن واحد يكون ويا أمير مهم في الدنيا بدون شهادة أمير في بعض شؤونه وفي الآخرة يا مثلا في الجنة، لكن القصد مو بس انك وياي في الجنة، القصد لا قريب مني كذلك، كقربك عملا مني هنا جزاء تكون قريب مني هناك في الجنة. ولهذا واحد لو واحد ضمن الجنة قالوا انت تدخل الجنة يظل عنده دافع لأنه يكثر أعماله ويخلص في أعماله وإلى آخره. ليش؟ لأن الجنة درجات، يمكن يكون في أنزلها، يمكن يكون في أرفعها، يمكن يكون على حسب قربة وبعدة من أهل البيت، وتتمايز الدرجات في الجنة. فإذا أمير المؤمنين يقول له أنت ترى وياي في الدنيا يعني أعمالك وفق ما أريد أنا علي بن أبي طالب، وجزائك بتكون وياي. هذه جهة من جهات عظمة الكلمة. جهة ثانية، إذا أنت تعرف أن أمير سلام الله عليه مع الحق الحق، مع علي، علي مع القرآن القرآن مع علي، رشيد أمير المؤمنين يقول له أنت معي في الدنيا والآخرة، يعني هو مع من هو مع الحق الحق مع، هو مع من هو مع القرآن القرآن مع، يعني هو كان محقا شهادة أمير المؤمنين وكان من أهل الحق وكان أيضا من أهل القرآن. هذه بالنسبة إلى الكلمة. ثلاثة أمور نذكرها هاي الليلة عن هذه الشخصية: اسمه، لقبه، كلمتان من كلماته. اسمه هاللفظين رشيد والهجري. رشيد اللي دائما على الألسنة دارج أنه اسمه رشيد، لكن إذا رجعت إلى علماء الرجال يضبطوا اسمه مو كهالشكل، يقولوا بضم الراء وفتح الشين رشيد. رشيد هذا أمر لابد من التنبيه عليه. أمر ثاني، بعض الروايات اللي عن بنته الراوشي يقول سمعت القنوة، اسمه ابنته قنوة أو القنوة، القنوة القنوة بنت راشد الهجري. هذا اسمه رشيد أو راشد، ماكو مانع يكون له اسمين، واحد منهم تصغير لهذا الاسم راشد أساسا ويصغى برشيد، ربما يكون كذلك. قل شنو الغرض؟ الغرض أن من معاني التصغير التعظيم، كما من معاني التصغير التحقير، لكن بما أن أمير المؤمنين أو قول أبو سمى رشيد فلا شك أن القصد هو تعظيم لا تحقير هذا الرجل، فربما اسم راشد وصغر برشيد لتعظيم رشده، لأنه بلغ درجة من الرشد تستحق أن تعظم ويقال له فلان رشيد وليس براشد. أقول شلون التصغير يعني يناسب يصير تحقير ولا لا؟ موجود في اللغة في علم البلاغة وعلم الصرف يتعرض إلى هذا، من أنه الأشياء تعرف بأضدادها، يعني لما صغر صحيح تناسب التصغير مع التحقير وارد باعتبار نقل التكبير إلى تصغير والمعزة إلى إهانة في تناسب بين العلاقة بين التصغير والتكبير والعلاقة بين الإهانة والمعزة، لكن قال بما أن الأمور تعرف بأضدادها فإن التصغير أيضا له نحو من التعظيم. على كل حال ما نريد نتعرض إلى تفصيل هذا. هذا بالنسبة إلى الجزء الأول من اسمه رشيد. الهجري نسبة إلى أي شيء؟ المشهور على الألسن كذلك، والمشهور شهرة تاريخية، مشهور على الألسن أنه من هجر الأحساب، لكن هذا الأمر فيه خلاف. زين من وين الرجل؟ ابن الأثير في اللغة والشيخ الطوسي شيخ الطائفة يقول أنه هجري نسبة إلى هجر بلدة من بلاد اليمن، أكو في اليمن بلدة اسمها هجر وهو منسوب إلى تلك البلدة التي في اليمن، والسمعان في الأنسان كذلك. إذن مثل الشيخ الطوسي ويقول أنه من بلدة من بلاد اليمن، يعني هذا القول محترم بعد. زين، من اللي قال أنه عجل من الأحساء؟ أكو جماعة ارتقوا أنه من الأحساء، منهم العلامة المجلسي. العلامة المجلسي لما اتكلم عن هجر قال قاعدة البحرين دار الخلافة والسلطنة كذا، ومنها رشيد رضي الله تعالى، باعتبار في وقت الإعلام المجلسي كانت هي دار الخلافة والسلطنة إلى هذه المناطق. وأيضا لعل صاحب أنوار البدرين وبعض من كتب من علماء بلدنا قالوا أنه من الأحساء. أكو قول ثالث لكن ما عول عليه علماء، ما شفت أحد ذكر، إنما ورد في رواية أنه فارسي، أنه يقول أنا رشيد الفارسي، وماكو مانع أن يكون أصوله فارسية وعاش في الأحساء مثلا أو غير ذلك. على كل حال هذا بالنسبة إلى اسمه رشيد على الأصح، الهجري على الاختلاف إلى بلدة من بلاد اليمن أو إلى هجر اللي هي الأحساء. بعد لقبه أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال رشيد المنايا، عفواً رشيد البلايا، عند علم المنايا والبلايا. أمير المؤمنين في بعض ما ورد أنه قال له رشيد المبتلي، طبعاً إذا كان المقصود معنى واحد فالمعنى من رشيد البلايا هو رشيد المبتلي، يعني إلا عنده يتعرض إلى بلاءات أثناء حياته كثيرة، باعتبار المؤمن ملاحق بالبلاء. ويؤيد هذا المعنى ما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه أنه قال أن رشيد من المستضعفين، واختلفوا في تفسير المستضعفين أيضا كذلك. لكن خلاصة ما نريد أن نقول رشيد البلايا، إما لكثرة بلائه أو لأجل أنه قد أودع علم البلايا من قبل أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. فقد نقل على الشيخ مفيد يقول كان يلقى الرجل فيقول له أنت فلان، يقول له نعم، يقول له سوف تبتلى في سنة كذا في يوم كذا بالبلاء الفلان، وكان يحدث الناس ببلاءاتهم، وراح نذكر تفصيل ذلك في ليالي قادمة. هذا الأمر الثاني لقبه. الأمر الثالث كلمتان مشهورتان له نقلتهما ابنته قنوة، كنية أبو عبد الله يقال كناه رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ أنه من صحابة النبي أيضا، من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. لكن اللي موجود في التاريخ أن له ابنة اسمها قنوة، هذه المرأة الجليلة قد أعطاها شيئا من الأسرار وائتمنها. من الكلمات التي رويت أنها تقول قال لي أبي يوماً يا بني أميت الحديث بالكتمان واجعل القلب مسكن الأمانة. شو يقصد رشيد؟ أي حديث وأي كتمان ومسكن الأمانة القلب؟ أي أمانة؟ إذا لاحظنا خصوص آخر سنوات حياته وضع التقية كان في أشده، زياد لعنة الله عليه، عبيد الله بن زياد، بعضهم يقول قتله زياد، بعضهم يقول عبيد الله بن زياد اللي قتله. على كل حال ذاك الوضع أي واحد عنده شوية أحاديث من فضائل أمير المؤمنين أو عنده بصير بأحوال أمير المؤمنين وكراماته بيحدث بها الناس يتعرض للخطر، باعتبار أن رشيد عنده هالأسرار وبنته الفرض أخذت منه الشيء، فيقول إلها لعل المعنى كذا، يقول لها أميت الحديث الكتمان، يعني هل سمعتي مني من أحاديث عن أمير المؤمنين صلى الله عليه، لا تبديه للناس. في عالم التكلم واللسان كان ميت مو موجود، لا تتحدث له، اكتميه. واجعل القلب مسكن الأمانة، نعم كحاجة إلى الروح والنفس والقلب أن تكون فضاء الأمير المؤمنين موجودة عنده ويحتفظ بها. إذا كان معرض في التكلم إلى اللسان على الأقل يأتمنها في القلب، فكأنه كان يخاف عظمته، أنها إن حدثت وقد حدثت بشيء من شؤون أبيها، إن حدثت بما سمعته من أبيها ربما تعرض كما عرضت غيرها للقتل أو شبه. هذه كلمة. كلمة ثانية هي القنوة، ابنته تقول: قلت له يوما: أبا ما أشد اجتهادك؟ شنو يعني اجتهادك؟ يعني صلاتك، صومك، عبادتك، أدعيتك. فقال لها أبوها: بنيا يأتي قوم بعدنا بصائرهم في دينهم أفضل من اجتهادهم. اللي تشوفيه من حال أبيك من عبادة وصلاة ودعاء صلاة، بعدنا راح يجي قوم يحملون بصيرة في الدين. شنو البصيرة في الدين؟ البصيرة في الدين البصيرة في الأمور الثلاثة اللي جاء بها الدين: من خلق، أحكام فقهية، وعقائد. راح يجوا جماعة عندهم معرفة وبصيرة في دينهم، عقائدهم، أحكامهم، شؤون الدين من أخلاق وآداب، اللي عندهم أفضل من هالعبادة الصلاة والصوم وغير ذلك. زين من هالقوم؟ هم ما يقدر واحد يخترق الحجر يعني ويعرف منو قصده. قال بعدنا، اللي بعده مباشرة أصحاب الحسين سلام الله عليه، يمكن اللي بعد أصحاب زين العابدين، أصحاب الأئمة، أهل الغيبة الصغرى، أهل الغيبة الكبرى، الله أعلم. قال بعدنا ما حددها البعدية لمتى يعني، إنما نفهم شيء من هذه الكلمة، وهو أن رشيد قد أكد على هذا الأمر: معرفة القلب والبصيرة في الدين أفضل من اجتهاد العبادة، إذ هي بذاتها عبادة، وهي التي تكسب العبادة ثوبها التي ترقى به من قبول وثواب وصحة وغير ذلك كما قدمنا في أول ليالي الشهر. لكن لا شك أنه يتواضع بهذا، هو كان من أهل البصيرة في الدين، ولو لم يكن في أعلى درجات البصيرة من الدين ما كان أمير المؤمنين يفضي إليه بعلم خصه به وجملة من أصحابه، وهو من الذين وصفهم الشيخ حسن الدمستاني لما قال: يقال مرضى وما بالقوم من مرض، أو خولطوا خبلا حاشاهم الخبل، تعادل الخوف فيهم والرجاء، فلم يفرط بهم طمع يوما ولا وجلوا، ولا يلموا بهم من ذنبهم لمم، ولا يميل بهم عن وردهم ميلوا، ولا يسيل لهم دمع على بشر، ولا يسيل بهم دمع على بشر إلا على من يا شيخ؟ إلا على بشر، إلا على معشر في كربلاء قتل، ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوه، وسيد هؤلاء متروك سبعة وعشرة شايا هدتهم كلهم بصوت وبفريت ساعة وسدهم حر التراب فصل يا ابو محمد لا شفت جسم اللي على المسنى وذاك الشباب اللي بيوم العرس مذبوح لا شفت الأكبر ما لمتن بكثرة النوم ما خلت الكربلاء شيخ ولا Oh, بفرقة وبعاد إلهي بزين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين صل على محمد وآل محمد وتقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا رب. خذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله. يسر أمورنا، أغفر ذنوبنا، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضانا، وكان قابلا من النار بحق محمد وآله الأطهار. واشف المرضى سيما المرضى المظلومين، وطلب من دعاء رحم موتانا، وطلب من الأمنات إلى جميع سيما موت المؤسسين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، وأحسن صل وسلم على